بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام التاسع على التوالي أن يقدم لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1422 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
حال الأسرة في رمضان
لفضيلة الشيخ
عمر ابن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدرك هذا الشهر فيكون شافعا له بين يدي ربه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتنافس فيه في طاعة الله تعالى. وما ذلكم إلا لأن إدراك هذا الشهر منة ربانية يمن الله بها على من شاء من عباده. فكم كان معنا العام الماضي من المسلمين رجالا ونساء وشبابا صاموا رمضان وجاءهم هذا الشهر وهم قد حملوا على الأكتاف وودعوا هذه الحياة الدنيا. وما أحوجنا إلى أن ندعو الله تعالى دائما كما كان سلف الأمة، فقد كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر الصيام، فإذا بلغوه دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل الله منهم صيامهم. ونحن نشاهد أن رمضان على الأبواب، فمن منا لسانه رطب؟ اللهم بلغني شهر الصيام واجعلني ممن يصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. وها هو الشهر، كما قال الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. رمضان موسم خير وبركة، ليس على المسلم وحده بل على الأمة الإسلامية كلها. ورمضان يحرك في النفوس معاني لم نكن نعيشها قبل رمضان، ويربي المسلم تربية صادقة يصقله فيها متى استفاد من الصيام حق الاستفادة. ولكن إلى الله المشتكى من حال كثير من المسلمين، يدخل الشهر وينقضي لم يزدد فيه إيمانه، ولم يشعر بتقوى الله في قلبه، ولم يتنافس في طاعة الله تعالى ومرضاته، بل بعض من المسلمين هداهم الله يطل عليهم شهر الصيام وتزداد معاصيهم وسيئاتهم أكثر وأكثر مما كانت عليه من قبل. وشتان بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول للصحابة: فأروا الله من أنفسكم خيرا، يعني ليرى الله سبحانه وتعالى منكم الخير والإقبال عليه لتستفيدوا الأجر والثواب من عند الله تعالى. من رحمة الله تعالى أن جعل لنا هذا الموسم الكريم، موسم تغفر فيه السيئات والذنوب، موسم تقال فيه العثرات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم أو يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء، يعني من وسخ؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات 5. هذا موسم يمر علينا يوميا، فهل نحن ممن يجتهد في طاعة الله تعالى والمحافظة على الصلاة لتكون سببا لتكفير سيئاته وذنوبه، أم نحن نغط في نوم عميق فما نستيقظ لصلاة فجر ولا نوقظ أبناءنا لها، وإنما نوقظهم للدراسة دون أن نوقظهم لطاعة الله، أن نوقظهم لطاعة الله تعالى؟ مما يدل على أن كثيرا من الناس غلب في قلوبهم محبة الدنيا وأخلدوا إليها ونسوا الأجر والثواب المترتب على الطاعات والأعمال الصالحة. وموسم رمضان موسم عظيم في العام، في كل سنة يكفر الله سيئاتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورمضان إلى رمضان، مبينا أنه مكفر لما بينهما ما لم يأتي الإنسان كبيرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهيئا لمن اجتهد في هذا الشهر الكريم في طاعة الله تعالى. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر صحابته بإطلالة الشهر، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم محركا مشاعرهم وإيمانهم الذي في قلوبهم ليشحذ هممهم للتنافس بالطاعات، ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، وينادي منادي من الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها حرم خيرا كثيرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك النسائي وصححه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الشهر لسنا بصدد ذكر فضائله وما فيه، وإنما حديثنا حول الأسرة، لكن نتطرق لشيء من المزايا والخصائص فيه، لعل ذلك يحرك في النفس شيئا من الحرص. هذه الأيام تشاهدون أحبتي أصحاب المواد الغذائية قد ملأوا محلاتهم بأصناف الأكلات لرمضان، يعدون العدة للتجارة وللدينار والدرهم، ونقول بارك الله لهم فيما باعوا وما اشتروا. لكن أين نحن من العدة التي تتعلق بالأجر والثواب وبالحسنات والأجور، بل وبجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لمن أدرك هذا الشهر وصامه إيمانا واحتسابا؟ لا شك بأن بلوغ الشهر نعمة من الله تعالى، نعمة من الله تعالى لا يوازيها شيء. وما أحوج الإنسان إلى أن يصوم رمضانات كثيرة، فقد ورد في حديث الثلاثة كما رواه الإمام أحمد، في حديث الثلاثة: الذين استشهد اثنان منهما ومات الآخر بعدهم بعد أن عاش سنوات على فراشه، وكانت النتيجة رؤيا الذي مات على فراشه أعلى منهم منزلة في الجنة، فعجب الناس كيف يكون هذا في الجنة أرفع وهو لم يستشهد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره، فلم يقل النبي إلا: أليس صلى بعدهم كذا وكذا من الصلوات؟ قالوا: بلى، يعني عاش بعدهم سنوات. أليس أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: يا رسول الله بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن بينهم كما بين السماء والأرض. دل على أن من أدرك رمضان وصامه وحصل له من الأجر والاحتساب فإن درجاته ترفع عند الله تعالى. أحبتي، إنه قد نزل بساحتنا شهر كريم وموسم عظيم خصه الله على سائر الشهور بأمور ومزايا، كيف لا والقرآن الذي هو أعظم كتاب إنما أنزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر ميز كذلك بقضية الصيام والقيام والمنافسة في الطاعات، شهر إجابة الدعوات وإقالة العثرات، بل شهر تضاعف فيه الأجور وتغل فيه الشياطين ويعتق الله كل ليلة عتقاء من النار. ها هو الشهر أطل، فأين نحن من إطلالته؟ هل نحن ممن استفاد منه وتربى، أم أننا مر علينا ولم ننظر إلا كيف تكون دراستنا فيه وما يكون حال دوامنا فيه، وتبقى بعض من الناس يطل عليه الشهر وهو كئيب حزين ما يدري ما يكون حاله معه. وما درى المسكين أنه نظر إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة، ولو نظر إلى الآخرة لتمنى أن دهره كله يكون رمضان لما فيه من الأجور والحسنات العظيمة. وبناء على ذلك لا بد أن يكون لنا موقف في هذا الشهر الكريم. نحن نقول نحن في حاجة إلى دراسة الأسرة في رمضان، ودراسة الطالب في رمضان، ودراسة الموظف في رمضان، ودراسة كذلك حياة التاجر في رمضان ما يكون حالهم، ولن نستطيع أن نستوفي هذه كلها، ولكن نعرج على بعض منها، نعرج على ما نحن بصدده حول الأسرة. إن الواجب على الأسرة المسلمة أن تهتم بهذا الشهر العظيم اهتماما عظيما. فمن اهتماماتنا نقول إن الأسرة تتكون من أفراد، تتكون من الأب ومن الأم وكذلك من الأبناء ومن البنات، فما يكون حال الأسرة وحال البيت الذي يحيط بهم في هذا الشهر المبارك؟ أيمر عليهم شهر الصيام ونهارهم نوم وليلهم سهر على القنوات والمعاصي؟ نقول هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محذرا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ونعوذ بالله أن نكون أمثال هؤلاء القوم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوما صعد المنبر وهو يصعد درجة درجة وهو يقول آمين آمين آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة: يا رسول الله، رأيناك أمنت ولم تكن تؤمن من قبل. قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له ودخل النار أبعده الله قل آمين. فقال جبريل وقال محمد صلى الله عليه وسلم آمين. نعوذ بالله أن نكون ممن يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل نسأل الله أن يكون شهرنا سببا لمغفرة السيئات والذنوب. ليس الصيام وحده، بل الصيام والقيام وليلة القدر، بل وآخر ليلة من رمضان، كل هذه مغفرات تترى، فالمحروم من حرم المغفرة في رمضان. وبناء على ذلك فلا بد أن تحرص الأسرة على أن تكون من المغفور لها جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، يحرصون على العمل الصالح في هذا الشهر، علهم أن تغفر سيئاتهم وذنوبهم، فما ينقضي الشهر إلا كيوم ولدتهم أمهاتهم. هذا الشهر لا بد أن يقتقف الأسرة معه وقفة التأمل. نحن في موسم عظيم، بل في تجارة رابحة مع رب السماوات والأرض، فماذا يجب على هذه الأسرة؟ أن تقف مع هذه التجارة ومع هذا الموسم المبارك. أيمر عليها كسائر الأعوام؟ فنقول: رويدك أيتها الأسرة المؤمنة، ربما تدركينه هذه السنة، وغدا والسنة القادمة قد لا تدركينه. كم من أسرة كانت العام الماضي صامت، وهذه السنة مات نصفها أو مات جلها أو مات بعضها، فلم تجتمع كما كانت اجتمعت على مائدة واحدة في الإفطار، بل إنها مر عليها رمضان في لهو وضياع للوقت، وما كان في خلدها أن يكون ما صامت هو آخر شهر تصومه في حياتها وفي دهرها. وبناء على ذلك رمضان شهر المغفرة، فلا بد أن نكرس الجهد نحن وأبناؤنا وزوجاتنا على مغفرة الذنوب والسيئات في هذا الشهر الكريم. من الأمور التي تنبغي للأسرة في هذا الشهر أن تحرص الأسرة على تربية أبنائها على طاعة الله تعالى، ولعل من أعظمها أن نربي أبناءنا الصغار على الصيام. رمضان أقل، وعندنا أبناء في أولى ابتدائي مثلا، وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، فربهم على الصيام وشجعهم. إن بعضا من الآباء هداه الله يقول لابنه: لا تصم، أنت لم تبلغ، والصيام مع الدراسة صعب عليك، فيعدون له العدة للإفطار. وشتان بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ها هي أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول: كنا نصوم صبياننا الصغار فيبكون من شدة الجوع، فما نعطيهم طعاما ولا شرابا، وإنما نعطيهم اللعب يلعبون بها إلى غروب الشمس. نحن لو سمعنا الطفل قال: أنا ظمآن، أنا كذا، فتحنا له الثلاجة وقلنا له: هذه البرادة أمامك وهذه الثلاجة، كل ما شئت واشرب مما شئت، فلا حاجة لصيامك. نقول: رويدك. وقديما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عوده على الطاعة والإيمان، حببه للصيام وللأعمال الصالحة حتى يستفيد. فإذا نشأ وهو صغير على محبة الصيام نشأ ويكبر وهو يحب طاعة الله تعالى. من الأمور التي تنبغي أحبتي أن نحرص أشد الحرص على إبعاد أبنائنا عن ماذا؟ عن المعاصي وعن السهر. إن بعضا من الآباء هداه الله في ليل الصيام يشترون لأبنائهم أمورا من آلات الزمر وآلات الطرب، وربما أجلسوهم عند القنوات ليلهم كاملا ينظرون إلى ما حرم الله عليهم. ونقول: رويدكم، ما كان هذا ينبغي لكم. إن الواجب أن تربوهم على طاعة الله تعالى، فبدلا من أن تسره على المعصية انطلق به إلى الطاعة، وذلك بأن تحببه لصلاة التراويح فتأخذه معك، وتأخذ البنات وتأخذ الزوجة جميعا تصلون، فيحصل لكم الخير. فإن تربيتهم على التراويح وعلى قيام الليل فيه من الأجور العظيمة. من قام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة بكاملها، يكتب الله له لقيام ليلة بكاملها. فكن في رمضان مغلقا لسمعك عن سماع الزمر والطرب، وكن في رمضان حافظا لبصرك للنظر إلى الصور الماجنة وللأفلام التي لا خير فيها، بل حافظا لبصرك للانطلاق إلى ما حرم الله. كن في رمضان مربيا لسانك على البعد عن الغيبة والنميمة، أنت وذريتك، فلا يسمعن أبناؤك منك لعنة ولا سب ولا شتم ولا نهشا لأعراض المسلمين وغير ذلك، بل كن دائما لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، وهذا الذي تتربى عليه يكون خيرا لك والله في الدنيا وفي الآخرة. من الأمور التي ينبغي للأسرة أن تحرص عليها في هذا الشهر الكريم المشاركة في الأنشطة العامة، بل وفي الأنشطة الدعوية. إن الأسرة هي جزء كبير، بل جزء ضخم من أجزاء المجتمع لإصلاحه. فإذا صلحت الأسرة أصلحت ما حولها من الأسر، فيصبح من المشاركة المشاركة في دعوة الأقربين. أليس لنا أعمام وأخوان وأبناء عم وأقارب؟ فماذا يكون دورنا معهم في رمضان؟ أنتركهم ونبتعد عنهم؟ نقول: رويدك، ليس هذا منهج المسلم. إن الأسرة إذا صلحت أصبح الجزء من المجتمع صلح، فننطلق بهذا الصلاح والإصلاح إلى غيرنا ليستفيد هؤلاء الأقارب. وليكن مع إطلالة رمضان نوزع على الأقارب كتبا وأشرفة تتعلق بأحكام الصيام وبالأعمال الصالحة التي تنبغي في هذا الشهر الكريم، وليكن معها كذلك رسائل في الفقه يتفقه الناس في أحكام الصيام ويستفيدون منها، بدلا من أن يكون تركيز الناس على مجرد المنكرات التي توجد عندهم. نقول: كم من الناس يجهل أحكام الصيام ولا يفقه، ويحتاج الناس إلى الإجابة عن فتاوى وغيرها. وإذا وزعنا عليهم كتابا أو كتيبا في أحكام الصيام وفي بعض الفتاوى المتعلقة به كان خيرا لهم والله في الدنيا وفي الآخرة. ومنها كذلك ينبغي في رمضان أن نحرص على الدعوة إلى الله في الجيران. وكم نجد من جيراننا من يكون غافلا، ربما غير مصل، وربما بعيدا عن الله تعالى، وربما لا يذكر الله إلا قليلا. وإذا اجتهدنا معه في الدعوة إلى الله في رمضان كان سببا لصلاحه وإيمانه واستقامته. إن شهر الصيام تقبل القلوب فيه على الله تعالى. ألسنا نشاهد إذا أطل رمضان الناس يصلون في هذا المسجد صفين أو ثلاثة، وإذا جاء رمضان رأينا ستة صفوف؟ من أين جاء هؤلاء؟ أنزلوا علينا من السماء؟ أم نزلوا إلى الحي سكنوا جديدا؟ أم خرجوا علينا من الأرض؟ إنه الإيمان الذي في قلوبهم تحرك ثم جذبهم إلى المسجد، فإذا بهم يقبلون على طاعة الله تعالى. لنكن نحن ممن يقبل عليهم بالخير، ولا نكن من قوم يقول شاهت الوجوه تلك التي لا تعرف الله إلا في رمضان، بل نقول مرحبا بتلك الوجوه التي حرك الله، حرك الإيمان أو تحرك الإيمان في قلوبها في رمضان، ثم نصبح لنا نزورهم ونتزاور معهم ونتصل بهم ونرتبط بهم، فيصبحون بعد ذلك من عمار المساجد. بأي شيء؟ إذا قامت الأسرة بالانطلاق إلى الله للدعوة إلى الله في وسط الجيران. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد الجار؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذا طبخت مرقا أن تكثر ماءها، أن تكثر ماءها وتتعاهد الجيران. إن تعاهد الجيران ليس في مرق يأكلونه ولا في طعام وشراب، إن تعاهدهم بالنصح والدعوة والتوجيه وإهداء الكتاب والشريط أعظم من مرقة توصلها إلى بطونهم يشربونها. وما أحوجنا إلى أداء هذا الحق ويكون من دور الأسرة في حال الجيران والاتصال بهم. منها كذلك يكون من دور الأسرة التي يتعدى إطارها المشاركة في الإفطار في نهار رمضان. ولهذا أقترح على كل جماعة مسجد أن يوضع بينهم برنامجا، كل خمسة بيوت يقومون بالإفطار يوميا، يأتوا يوميا مثلا، تأتي هذه البيوت الخمسة إفطارا في المسجد سواء كان للعمالة أو لغيرهم. وقد نستطيع أن نجعل من دور الأسرة أن يكون ثمة الإفطار الجماعي لجماعة المسجد. أليس المسجد يتكون من أسر؟ ولا بد أن نوجد الترابط بينها والتآلف والتواد. ولو جعل كل أسبوع يوما يفطر فيه جماعة المسجد في المسجد يحضرون الإفطار ويتشاركون وتشتغل الأسرة، تصبح زوجتي وزوجتك وكذلك أمي وأمك وأختي وأختك يشاركون في هذه، يكسبون من ورائه الأجر. من فطر صائما كان له مثل أجره. وما أسعدنا وأحوجنا إلى تحريك هذا الإحساس الإيماني، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى والتواصي عليه. وإذا أصبحت الأسرة كلها تشتغل كان الخير. نحن لو نزل علينا ضيف جاءت الأم والزوجة والبنت والأخت كلهم يشاركون في وجبة الإفطار لأنهم يريدون كرامة الضيف، كيف إذا كان ذلك تلك المشاركة في إكرام عباد الله تعالى الذين انقادوا لله تعالى مستجيبين؟ ربما كرامتنا للضيف يكون بعض من الناس يريد منها سمعة وغيره، أما تلك فما نريد منها إلا وجه الله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وإذا سار الناس بهذا الإفطار انطلقت الأسرة جميعا تشترك في الخير وفي الأجر وفي الثواب. من الأمور التي تنبغي أن تكون في داخل الأسرة وهي في رمضان أن نبعد أبناءنا عن قضية السهر. وإني أرى عجبا من كثير من الآباء حين نقول لهم لماذا لا توقظون أبناءكم لصلاة الفجر، فماذا تجد الإجابة؟ تجد كثيرا منهم يقول لا نستطيع، أيقظنا وأيقظنا فنتعب. لكن انظروا الفرق عند الناس بين يومين، آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من رمضان، ما يكون حال الناس؟ ستجد الناس يتحولون تلقائيا سهر إلى الفجر وعدم النوم، أليس هذا هو الواقع؟ وقبل ليلة لو قلت له اسهر إلى الفجر قال ما أستطيع إطلاقا، فلما تحول برنامجه في لحظة واحدة؟ مما يدل على أن الناس يستطيعون، ومهما قال بعض من الناس أنا لا أستطيع القيام أنا لا أستطيع من شدة النوم، نقول رويدك، ما الفرق بين ليلة وليلة؟ بمجرد أن نسمع في المذياع أنه هذه الليلة من رمضان سهر الناس مباشرة إلى الفجر، وهذا يعطينا أن رمضان يربينا أحبتي على طاعة الله تعالى، ويربينا على الخير والتنافس في الأجور والحسنات، ونحن في حاجة إلى أن نبعد أبناءنا عن السهر إلى الفجر. ولما؟ لأن سهرهم إلى الفجر تغير لخلقة الله تعالى لهم، والله فطر الناس حيث جعل الليل سباتا والنهار معاشا، وجعل الله الليل سكن. ولهذا تجدون أصحاب الذين يعملون في الليل عندهم اضطرابات نفسية وإرهاق وتعب، ونوم ساعتين في الليل لا يجزئه نوم النهار كله، فكيف بالناس يسهرون؟ وإلى الله المشتكى على أي شيء يسهرون؟ فإذا كانوا يسهرون على القنوات وعلى لعب الورق وفي الاستراحات وعلى التدخين وعلى الغيبة والنميمة وعلى المعاصي وغيرها، كيف يجرون حسنات؟ يصبح حاله كحال من يبني بالنهار ويهدم بالليل، متى يكتمل بنيانه إذن؟ وهذا من البلاء الذي أصيب الناس به. وإذا ربي الأبناء على عدم السهر سبحان الله تربوا على الخير. ومما ينبغي أحبتي ويجب أن تكون الأسرة عليه أن نهيئ، أن رمضان هو شهر القرآن، فلا بد أن تكون أسرتنا متأثرة بالقرآن. رمضان لن نسمع فيه إلا إذاعة القرآن، ولن نسمع أي إذاعة كانت، لأنها تشتمل على زمر وطرب وربما أشياء تبعد القلب عن الله تعالى. رمضان أنزل فيه القرآن، فتلقائي لا بد أن نكحل عيوننا دائما بكتاب الله، وأن تصبح ألسنتنا رطبة من ذكره، بل ينبغي أن تكون بيوتنا يدوي فيها القرآن كدوي النحل. وإذا كانت الأسرة يلفها القرآن ويصبح القرآن يرفرف حولها يسمع دائما، ففيها السكينة وتنزل عليها الرحمة، وتغشاهم وتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويحصل لهم الخير دنيا وآخرة. وهنا أوصي أحبة الآباء في شهر الصيام أن يجعلوا بين أبنائهم تنافسا في قراءة القرآن، سواء كان نظرا أو حفظا، ومن ختم مرة أو مرتين أو ثلاث نشجعه، ولا مانع أن نعطيه جائزة من باب شحد همته، فبدلا من أن يشغل الابن الصغير بصره في أفلام الكرتون أو غيرها أو لعبة بلاي ستيشن أو غيرها من الألعاب التي لا خير فيها، نشغله بالقرآن وبذكر الرحمن. وإذا جعل للأبناء كذلك المنافسة في حفظ القرآن، وأن نحسب لهم شيئا من الآيات ثم نجعل تنافسا بينهم في الحفظ، كنا حفظنا أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم عن الحرام. والله قال في كتابه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا كان الناس سيسألون عن تلك فلا بد من حفظها وإبعادها عن المعاصي. وإني لأعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سعيد بن المنذر وتميم الداري وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يختمان القرآن كل ثلاثة أيام طيلة حياتهم، ليس في رمضان وحده، فأين نحن من هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إن لنرى عجبا من بعض من المسلمين ربما مضى له 10 سنوات ما ختم القرآن مرة واحدة، وهذا والله من هجران القرآن وهجران كتاب الله تعالى. وهنا يجب على الأسرة أن تكون الأم تالية وعن أب تاليا، وهنا أحث أحبة الآباء أن تكون تلاوتهم أكثرها في البيوت، لأننا في حاجة لتربية أبنائنا على القرآن، فإذا قام الابن من نومه فوجد أباه يتلو القرآن ومصحفه في يده، كم يحصل له من الخير، ويتربى ويبحث الصغير عن مصحف ليتلو كما يتلو والده. لكن إذا رأى أباه لا يتلو كتاب الله تعالى وهاجرا له، فبماذا ينشأ هذا الابن؟ ومن الأمور المهمة كذلك أن نحرص أحبتي في هذا الشهر الكريم أن تحرص الأسرة ألا تفوتها الصلاة إطلاقا، فإن كانوا رجالا ألا تفوتهم صلاة الجماعة أبدا، بل لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، وإن كانوا نساء ألا يؤخروا الصلاة أبدا عن وقتها. ابتلين بلاء، أصبح أبناؤنا يسهرون الليل كله وفي النهار ينامون عن طاعة الله تعالى، فتراه يوم الخميس والجمعة ينام فما يستيقظ إلا عند غروب الشمس، وإذا غربت الشمس أو إذا قربت إلى الغروب أيقظه أهله فصلى صلاة المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها كنقر الغراب. كيف إذا به يصلي الفجر والظهر والعصر جميعا عند غروب الشمس، وتجده حريصا على لقمة ليفطر عليها، وما درى أنه فعل جرما عظيما ربما لا يقبل منه الصيام ولا القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، هو صام لكن حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم الذين يحرمون أجر الصيام وأجر القيام. من الأمور التي تنبغي في هذا الشهر الكريم للأسرة المسلمة أن نربي أبناءنا على كثرة ذكر الله تعالى، وهذا الأمر ليس صعبا مستحيلا. أنتم تشاهدون إذا جاء رمضان تجد أن الصغار يقول لأبيه: أيقظني أريد أن أصوم، ويحرص أشد الحرص على الصيام، وقد يصوم إلى نصف النهار ثم يدع، لكن مع ذلك شجعه فقلبه مقبل، فلا تجعل قلبه يدبر عن طاعة الله تعالى. وبناء على ذلك رب في نفسه كثرة ذكر الله تعالى، فإذا رآك الابن وأنت والدة ما بين تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دخلت المنزل وأنت تقول: السلام عليكم، لا إله إلا الله، وتجلس وتسبح سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وأبناؤك حولك يسمعون وأنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله. هؤلاء الصغار تعمر ألسنتهم بذكر الله تعالى، وهذا الأمر ليس صعبا مستحيلا أحبتي في الله، لكن إذا تربى الآباء على هذا الخير نشأ أبناؤهم على الخير الذي يكونون فيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان والده عوده على الطاعة والإيمان تعود هذا الابن على الصلاح والإيمان والتقوى، لكن إذا رأى الابن أباه يسمع أو يسمع أباه لعانا سبابا شتاما شرسا في تعامله إلى غير ذلك، فكيف ينشأ هذا الابن الصغير؟ ينشأ على البعد عن الله تعالى والبعد عن طاعة الله، فما يحصل له من الخير والصلاح والإيمان والتقوى. منها كذلك ينبغي لنا أحبتي أن ننطلق من الأسرة أن نبعد أبناءنا عن حياة التناقض. نحن نعيش في مجتمع نجد فيه التناقض الضخم الكبير، ونحن نشاهد وربما تشاهدون، ربما يكون المدرس الذي يدرس أبناءنا لا يصلي، يدرس أبناءنا ويعلمهم وهو قدوة، يدخن بل وينظر إلى الحرام، وربما تصرفاته لا تنبئ عنه عن الإيمان الذي في قلبه، فيعيش الابن تناقضا. فكيف إذا رأى هذا التناقض في أبيه هو، ورأى التناقض من داخل الأسرة، يرى أن أباه يكذب وإذا كذب الصغير ضربه والده: لماذا تكذب؟ يرى أن أباه لا يصلي ويشعر أن المدرسة أو المدرس يأمره بالصلاة فيعيش حياة التناقض. فلا بد من إبعاد أبنائنا عن هذه الحياة، خاصة إذا كانوا صغارا. وإذا أبعد الأبناء عن حياة التناقض شعر هذا الإبن أنه يعيش حياة مستقيمة، ثم ينطلق بهذه الاستقامة التي داخل الأسرة إلى غيره، فيصبح شخصا سويا نافعا لأمته ولمجتمعه. وهذا الأمر ليس أمرا صعبا ولا مستحيلا علينا جميعا. من الأمور التي تنبغي في شهر الصيام أن نجعل أبناءنا يباشرون بعض الأعمال مباشرة عملية، وما أمثلة ذلك؟ مثاله الصدقة. فإذا وجدت مثلا فقيرا فإني أعطي ابني وأقول هذه معك، إذا وجدت فقير تصدق عليه. فتجد أن الصغير في رمضان ربما في غير رمضان يريد النقود له، لكن في رمضان سبحان الله يحب أن يبذل ويحب أن ينفق. واجعله مشاركا لك في الأجر ويراك تنفق حتى يتعود على الإنفاق. ألسنا نشاهد بعضا من أولادنا ربما نشتري لهم شيئا من الحاجات، فيأتي أخاه الصغير أو الكبير أعطني، فلا يعطيه أبدا، أناني متعودا على الشح والبخل. لكن إذا عودته على الإنفاق وعلى البذل وعلى التضحية وعلى الإحسان للآخرين سبحان الله يحصل له من الخير العظيم. وهذا الأمر في رمضان هو مدرسة تتربى فيه الأسرة المسلمة جميعا. وما أعجبنا من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من تلحقه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا. فجلسنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تأتي بيدها عند أختها لترى من هي أطول يدا، فماتت أظنها زينب رضي الله عنها وأرضاها، ولم تكن طويلة اليد. قالوا فعلمنا أنها أطولهن يدا في الإنفاق في سبيل الله، تصنع شيئا من لباس وغيره ثم تتصدق به في أوجه الخير. هكذا يجب أن تكون الأسرة المسلمة، ينفق الأب وتنفق الأم وينفق كذلك الابن وتنفق البنت، فيشارك الجميع في أعمال الخير والبر. وهذا أمر ليس صعبا مستحيلا أحبتي، وهذا إذا تربى عليه الصغير نشأ وهو يكبر وهو محب للنفقة باذلا. إن أحدنا إذا أراد أن ينفق فتح محفظته، فإن وجد فيها 5 ريالات أو ريالا واحدا وإلا لم يفكر بالصدقة ب10 ريالات أبدا، لأنه ما تعود الإنفاق. لكن لو كان متعودا لوجد أنه يبذل 150 وربما أكثر من ذلك، ويجد انشراح الصدر في نفقته أكثر من بقائها في جيبه. السبب لأن الأسرة في حاجة إلى التربية، تربية من الداخل. رمضان نستفيد منه أحبتي في داخل الأسرة بأمور متعددة، منها قضية التفطير. وهذا التفطير قد نوهت عليه من قبل، أن التفطير للصائمين أنقل من بيتي ما يحتاجه المسجد إن كان فيه إفطارا، من تمر وقهوة ومن طعام وأرز وغيره، ثم أتي به. بيتي كله من الظهر منشغلون بهذا العمل الخير، ثم إذا جئت ورجعت قلت جزاكم الله خيرا، أكل الناس كلهم، ثم دعوا لكم بالخير، فماذا يحدث للأم وللأخت التي ساهمت وغيرهم؟ أليس يحصل السعادة والفرح؟ ومثله الأبناء أعودهم على قضية المشاركة في تفطير الصائمين صغارا، لكنه يصب الماء للصائمين، يصب القهوة لهم، يقدم لهم ما يحتاجون إليه، فيشعر أنه مساهما في أعمال البر والخير. والأسرة إذا كان هذا في أسرة واحدة، كيف إذا كوننا أسرا كثيرة كلها تعيش هذا الأمر في رمضان؟ يكون الخير لنا جميعا. رمضان أحبتي نستفيد منه فيه تربية أبنائنا على قيام الليل، بل وتربية الأسرة بكاملها على القيام. رمضان شهرا كاملا ونحن نقوم لله تعالى ونصلي ولا نجد تعبا ولا مشقة. هذه الأيام لو قيل للواحد منا صلي 11 ركعة صعبت عليه نفسه، لكن في رمضان نصليها طيبة نفوسنا، ولو نقص الإمام منها ركعتين أو أربعا غضبنا عليه أشد الغضب، لماذا ينقصنا من عن الأجر؟ نحن نريد أن نصلي. فهنا تتربى الأسرة بكاملها على القيام الليل، وإذا تربت على قيام الليل استمرت بعد رمضان على الخير. وهنا يقول الشاعر: يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. إن قيام الليل تعده لك يوما تحتاج إليه في قبرك وفي جنات عدن، تستفيد منه أنت وذريتك، وهذا الأمر فيه خير عظيم. وهنا لا بد أن نحرص على تربية أسرنا على القيام، على ما نسميه قيام الليل. إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، يعني خاشعا منيبا لله سبحانه وتعالى. رمضان نستفيد منه كذلك، أو تستفيد منه الأسرة، تربيتها على الصبر. ولعلنا كمثال لطيف، وأقولها كلمة حق، نبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول: آمر الصائم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. في رمضان يكثر الطلاق، ويكثر بين الأزواج السب والغضب وغيره، فإذا لم يسمع له 10 أصناف سب وشتم ولعن وربما قلب، هذه لا تعرف تطبخ ولا تأكل. وكأن شهر الصيام شهر تسمين وشهر أكل بجميع أصنافه. ولهذا تجدون موائدنا انطلقوا إلى الأسواق ترى عجبا من وجبات الصيام، وهناك كتب ألفت في وجبات رمضان، ماذا يقدم للصائم. وكأن الإنسان قدم من مجاعة أو من مفازة. لكن في رمضان نتربى على الصبر، وذلك كمثال لطائف في التربية. نحن إذا جلسنا على مائدة الإفطار، أو ليس على مائدة الإفطار، على في غير رمضان الإفطار أو الغداء قدم، لو تأخر شخص دقيقتين قلنا سبحان الله حبسنا والغداء برد وكذا، ونجد نبحث 70 عذرا. ورمضان من الفجر إلى غروب الشمس ونفوسنا لا تشتاق لطعام ولا غير، بل ربما نجد لو شممنا رائحة الطبخ 8 صباحا لم نستطع نتحمل أن نشمه، لأن نفوسنا تربت على الصبر وأطاعت ربها وانقادت له. وهذا شهر الصيام هو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالتربية للأب والأم وللأولاد الصغار والكبار على الصبر والتحمل، وأن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. والناس في هذا الزمن أصيبوا بقضية التخمة وأمراض المعدة العجائب فيها، وإني لأرى عجبا صيامنا نحن صحة لأجسادنا، ولله الحمد الذي شرع لنا هذا الصيام. ونجد العجيب أن في دول الكفر الآن يعالجون بعض المرضى بالصيام، يعالجونه بالصيام، ونحن نصوم ونطيع ربنا وتصح أجسادنا تبعا لذلك. فلسنا نصوم لأجل خوفا على المعدة أو الكبد وغيرها، لا، بل نصوم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الصيام جزء من ديننا، بل هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام عبد حتى يأتي بها، وهذا من فضل الله تعالى علينا. وشهر الصيام يربي الأسرة المسلمة على غرس تقوى الله تعالى في القلب. وكيف ذلك؟ يستطيع الصائم أن يأكل داخل منزله فما يعلم بها، ويستطيع الابن أن يأكل في داخل دورة المياه، ويستطيع أن يركب سيارة ويأكل في قارعة الطريق فما يعلم، لكن شهر الصيام يربي في نفس المؤمن تقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لا يجد تقوى الله تعالى في قلبه في رمضان فإن الصيام لم يؤثر عليه، أي أن الصيام لم يستفد منه استفادة كبيرة، وإنما تجده صام مع الناس، وما صام ابتغاء الأجر والثواب عند الله تعالى. وينبغي أحبتي للأسرة المسلمة أن تجلس، كل أسرة أن يجلس ولي أمرها مع أبناء مع أفرادها لتفقيههم وتعليمهم فضائل الصيام عند إطالة الشهر. أول يوم من رمضان نجلس مع الأبناء ونجلس مع الأولاد نفقههم في دين الله تعالى، ونبين لهم الأجور المترتبة عليها. نقول لأبنائي: يا أبنائي، رمضان سبب لمغفرة الذنوب والسيئات، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب والسيئات، كل هذا من باب شحذ الهمم. ليلة القدر سبب لمغفرة الذنوب والسيئات، فضل عظيم. رمضان العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتشتاق الأسرة إلى العمرة، وتشتاق إلى الصيام وإلى قيام الليل وإلى قراءة القرآن، فنشحذ هممهم جميعا ليستفيدوا. ورمضان نستفيد منه فائدة عظمى. يقال إن شهر الصيام شهر إجابة الدعوات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ما ترد دعواتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وإذا قلت وجلست مع أبنائي وأسرتي: رمضان شهر إجابة الدعوات، هو أطل الآن على الأمة، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، ففي نفوسنا دعوات كثيرة ندعوها، ندعو الله تعالى بها في كل وقت، لكن في رمضان نكثف تلك الدعوات ونجتهد فيها حتى لأنها لن ترد. ندعو أولا لأنفسنا بالإيمان والصلاح والتقوى والثبات على هذا الدين، ندعو ثانيا لأبنائنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ندعو ثالثا لأمتنا، وأن يعز الله دينه في هذا الشهر الكريم رمضان، نستفيد منه أمورا عجيبة. ندعو لإخواننا المجاهدين في كل مكان، لأن الدعوة لن ترد، وبناء على ذلك لنستغل فتصبح ألسنتنا دائما رطبة بكثرة الدعوات لله تعالى. نحن وكل الأسرة تدعو الله بكل يدعو بما شاء، ولا نكن من قوم رمضان هذه السنة قريبا من الامتحانات، فبعض من الآباء يقول لابنه: ادعو الله أن ينجحك فقط، فإن الدعوة لا ترد، ونسي أن يقول لابنه: ادعو الله أن يثبتك على الحق، وأن يدلك على الخير، وأن يرزقك الاستقامة، وأن يغفر ذنبك، وأن يعلي درجتك. دعوات نحتاجها جميعا صغارا وكبارا. وهنا يجب غرس في نفوس الأسرة في رمضان أن شهر الصيام هو شهر الجهاد في سبيل الله. فتحت مكة متى إلا في رمضان؟ وغزوة بدر، غزوة بدر متى إلا في رمضان؟ وجعلها الله يوم الفرقان، يوما عظيما فرق الله بها بين الحق والباطل، ونصر الله جنده في هذا الشهر الكريم. ليس رمضان هو شهر النوم والكسل، ولا رمضان شهر المآكل والمشارب، ولا رمضان شهر السفر والنزهة هنا وهناك، إنما رمضان شهر العبادة والصلاح والإيمان والتقوى. وهنا نقول لأبنائنا إن شهر الصيام شهر كثرة الطاعات والعبادات، ففي رمضان توجد العبادات كلها، في رمضان الصيام، في رمضان قيام الليل، في رمضان قراءة القرآن، في رمضان كثرة ذكر الله، في رمضان الإنفاق في سبيل الله، في رمضان الجهاد في سبيل الله، في رمضان كلما وجدت عمل خير تجده في رمضان، في رمضان العمرة. ونحن رمضان يقف الإنسان عن العمل كله، وبعض الناس يأخذه إجازة فيقول ما أريد أن أعمل شيئا، من فراشه إلى وقت الصلاة عند الإقامة ثم يرجع إلى فراشه مرة أخرى. رمضان ليس شهر كسل ولا نوم وخمول، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر من غيره من الأشهر كلها في التنافس في الطاعات وفي مرضات رب السماوات والأرض. وهنا ينبغي في رمضان للأسرة المسلمة أن تحرص على صلة الأرحام فيه. كم لنا من قريب يحتاج إلى زيارة، ومن حبيب يحتاج إلى عيادة، ومن مريض يحتاج إلى مرور عليه وسلام عليه، إلى غير ذلك حتى تستفيد. وما أحوجنا إلى أن نتنافس في هذا الشهر في الأعمال الصالحة كلها، ولا أقل أن نكون كأبي بكر. من صام هذا اليوم أبو بكر يقول أنا، من عاد مريضا أبو بكر يقول أنا، كذلك من تبع جنازة أبو بكر يقول أنا. أعمال كثيرة عملها أبو بكر الصديق وتنافس فيها في غير رمضان، فإذا جاء رمضان يزداد العمل الصالح أكثر وأكثر. وإذا غرس هذا في نفوس الأسرة المسلمة استفادت استفادة كبرى. ولهذا وجب علينا أن نحرص على الأعمال الصالحة في هذا الشهر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا فيه برحمته، وأن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا. فإن شهر الصيام شهر عظيم قد ندركه هذه السنة، الله أعلم أندركه سنة قادمة أم لا. وينبغي أن نقول إن الأسرة يجب أن تعلم أن رمضان شهر بعد الشيطان عنها، لكن متى؟ إذا احتسبت الأجر والثواب وابتعدت عن معصية رب السماوات والأرض. ولهذا نجد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب حين قال لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يمنعه من المعصية. ولكن إذا كان الناس في رمضان والشباب في رمضان معاصيهم تكثر، فإلى الله المشتكى، ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الشيطان يجب أن يبتعد عن الأسرة المسلمة بعدا عظيما، سواء في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان يتأكد، لأن مجاريه إنما تقوى مع الأكل والشرب. ولهذا أمر المسلم بتضييق مجاريه بالجوع وبالظمأ، فإن ذلك يؤثر عليه فلا يأتي إليه. لكن إذا كان الشاب في شبع وتنوع طعام وأكل وشرب، وعدم بحث عن أمور تغرس التقوى في قلبه، من جلوس للأخيار وبعد عن المعاصي وغيرها، فما أسرع أن يعشعش الشيطان على قلبه، ثم بعد ذلك يصرفه في شهر الصيام إلى فعل الفواحش وإلى فعل المنكرات وإلى البعد عن رب السماوات. ونقول للأسرة المسلمة إن رمضان موسم عظيم لأمور كثيرة، وما أحوجنا للوقوف معها وقفة التأمل. من هذه الوقفات التي نستفيد منها في هذا الأمر أن نربي أبناءنا على قضية العمرة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهنا أنبه أحبتي والقائمين على الأسر، ليس من شرط العمرة أن تجلس في مكة أسبوعا أو شهرا. وبعض من الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أذهب إلى مكة، الأجار غالي هناك ولا أستطيع الذهاب. الحمد لله حملات تذهب إن استطعت، وإلا فاذهب يوما واحدا وارجع. إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمرة في رمضان، ولم يحث على المكث في مكة في رمضان، ولا أمر بالقيام هناك أياما معدودة. إن تيسرت فلله الحمد، وإن لم يتيسر فالمقصود ذات العمرة. من الأمور التي تنبغي في رمضان وينبغي الأسرة أن تحرص وأن تشجع، أن يتشجعوا جميعا على قضية الاعتكاف في رمضان. فإذا كان أبناؤك يرغبون الاعتكاف فهيئهم لهم، وابحث لهم عن مسجد يعتكفون فيه ويهيئ لهم مكان الاعتكاف حتى يحرصوا على طاعة الله تعالى. وربما اعتكف أنت إن تيسر لك الأمر لتكون قدوة لأهل بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، نظرا لما عليه يترتب عليها من الأجور العظيمة. عائشة كما روى مسلم في صحيحه تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهله جميعا. وإلى الله المشتكى من يوقظ أهله في العشر الأواخر لقيام الليل، بمعنى أن يكون غالب الليل بل كله في طاعة الله تعالى والحرص على الاستقامة على دينه. لكن تحولت الأسرة المسلمة آخر العشر الأواخر نساؤهم وبناتهم في الأسواق، وأبناؤهم على لعب الطائرة وربما ضياع الوقت والسهر على القنوات، ثم يعودون قريبا عند السحر وإذا بهم لم يستفيدوا صلاحا وإيمانا وتقوى. نبينا يحثنا على قيام الليل وقراءة القرآن وإحياء الليل في طاعة الله، وهؤلاء أحيوا ليلهم في المعصية وفي البعد عن طاعة الله تعالى. وكان سلفنا رحمهم الله تعالى يحثهم النبي صلى الله عليه وسلم حثا عجيبا، بل كان النبي يقول للصحابة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن كثيرا من النساء في رمضان يصبح نهارها على الهاتف ما بين غيبة ونميمة ونهش لأعراض أخواتها، ثم إذا قرب عن إذا جاء العصر انطلقت لمطبخها وفي ليلها على نظر لأفلام وغيره، فما ازدادت قربا من الله تعالى في رمضان. إن الأسرة المسلمة مأمورة صغارا وكبارا بحفظ صيامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح في صحيح البخاري: الصوم جنة فلا يرفث، دل على أنه يأمر النبي فلا يرفث ولا يجهل. فإن سابه أحد فليقل إني صائم. وهنا أقول لأحبة الآباء: إذا أطل رمضان ربما تجدون من آبائكم من أبنائكم وبناتكم اكتئابا عند دخول الشهر. كيف يمكن أن تكون الدراسة والإنسان صائم؟ كيف يستقبل المعلومات؟ كيف يمكن إيصالهم إلى غيره؟ كيف يمكن أن يكون دوامنا؟ نقول رويدا: أول ليلة من رمضان قل لأبنائك وأسرتك: الحمد لله الذي بلغني وإياكم هذا الشهر، فما بقي علينا إلا أن نجتهد في طاعة الله تعالى. ولا تكن معينا لهم: كيف يمكن أن نوصلكم إلى المدرسة إلى غيره، فتبعد قلوبهم عن محبة الخير وعن محبة الطاعة والإيمان. هذا أمر ينبغي أن نحرص عليه وأن نغرسه في نفوسنا جميعا. إني لأعجب من ابن عمر رضي الله عنه، كان لا يصوم في غير رمضان، قال وكان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وهنا نعطي لفتات تربوية في قضية الصيام، إن الصيام يبعث فينا الجوع والظمأ، وهنا إذا جئت أفطر لأول يوم أقول لأسرتي جميعا احمدوا الله، إن كثيرا من الناس من المسلمين ربما يكون عامهم كله لا يجدون طعاما وشرابا. فهنا أنشئ في قلبه محبة المساكين والإنفاق عليهم، ثم شكر نعمة الله تعالى الذي هيأ الله له الأكل والشرب، ويعرف مقدار نعمة الله تعالى عليه بطعام وشراب وأكل ولباس، وأناس يبقون عراة فلا يجدون ما يلبسون، وإن وجد إفطارا لم يجد عشاء، وإن تعشى ربما جلس يوما ويومين بات طاويا لا يجد ما يأكله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى حسوات من الماء، لا يجد شيئا إلا ماء يفطر عليه. هل وجدنا هذا في زماننا نحن أحبة الشباب؟ احمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم، بل نقدم موائد تجد فيها من الأصناف ما يشعر الإنسان ما يدري ماذا يبدأ وماذا يأكل. ونسأل الله ألا يجعل ما أعطانا استدراجا، بل نسأله أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. فإذا شعر الإنسان في هذا الأمر تأثر تأثرا كبيرا. نوصي أحبتي بأمر مهم، إذا كان الإنسان في نهار الصيام يشعر بضعف وعدم اجتهاد في الطاعة الله تعالى داخل أسرته، فلا مانع أن ينطلق إلى المسجد، فربما يجد نشاطا وحيوية. كان بعض السلف يقول نلزم مساجد الله تعالى لأي شيء؟ قالوا حفظا لصيامنا من الغيبة والنميمة. فقد يمر عليهم أحد في البيت يتكلم في أعراض الناس، وقد يزوره أحد أو غيره، فيقول نلزم بيوت الله تعالى فنحفظ صيامنا حتى لا يعني نجرحه بشيء من المعاصي. وهذه الأمور التي نتربى عليها الأسرة المسلمة لا بد أن نحييها في أوساطنا. ذكر بعضهم يعني من اللطائف، كان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم غيره من الفقراء والمساكين، يعني بمعنى منهم عبد الله بن عمرو وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل وغيرهم، يأتي وهو يشتهي الإفطار فيقول اذهبوا به إلى بيت الفقراء هؤلاء وهؤلاء، هو يفطر على تمرة وتمرتين، والمائدة التي قدمها يتصدق بها لوجه الله تعالى. فإذا جاءت الأسرة وقدمت فلا مانع أن يقال اذهبوا بهذه إلى المسجد ليفطر الأحبة، ونحن نفطر بما تيسر من الطعام حتى يتربون على محبة الخير والإنفاق في طاعة الله تعالى. هذا ما أردت أن أنبه عليه أحبتي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتواصى على الخير ويتعاون عليه. اللهم حرم وجوهنا على النار واجمعنا في جنات عدن. ونشكر أحبة القائمين على هذه الدورة. أسأل الله يجعلني وإياهم وإياكم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا صلى المصلي مع الإمام ركعتين ثم خرج وأكمل الصلاة في مسجد أو مسجد آخر، هل ينطبق عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
الذي يظهر أنه لا بد أن يكمل مع الإمام نفسه، يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف. بعض الشباب تجده، هذا من التفريطات، ولعلي ذكرتها أحبتي في محاضرة قديمة توجيهات للصائمين والصائمة، وتجدون بعض من الشباب يعني يكون اهتمامه لصلاة التراويح أكثر من اهتمامه بصلاة الجماعة، فتجد يصلي في المسجد ثم يقول هذا إمامه بحسن سأتابع أروح أصلي في المسجد الثاني أحسن. نقول إذا كنت مريدا فبكر للصلاة لا تنشغل حتى يضيع عليك الوقت، فإذا ضاع عليك الوقت فاجلس مع الإمام الذي صليت معه العشاء ولا تخرج حتى يحصل لك هذا الأجر. أما كونك تصلي ركعتين ثم تذهب تصلي ركعتين هناك ثم تذهب ركعتين أخرى في مسجد آخر، نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، وفضل الله واسع. المهم أن يكون همك قيام الليل، وإذا كنت راغبا في أن تسمع من إمام حسن الصوت تتأثر بقراءته الحمد لله، فبكر في الذهاب إليه. بعض من الناس يكون اهتمام بالتراويح أكثر من صلاة الجماعة، تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء ربما يكون أجرها أعظم من قيام الليل مع الإمام في التراويح، والناس يفرطون في هذا الأجر. وينبغي المسلم أن يكون حريص على طاعة الله تعالى.
يقول السائل: ما رأيك في من يسب أولاده باللعن والشتم وغيرها من الألفاظ التي لا تليق؟
نقول أنت تسب وغدا يسبونك أنت، وهذا من الجهل والخطأ. فإن الأب إذا تعود الأبناء منه على السب يكونون في ميزان سيئاته هو. فتجد بعض الآباء يطلق على ولده قم يا ملعون، فتجد الابن الصغير يأخذ كلمة ملعون ويظنها مثل الكلمات العادية، فيطلق هذا على زملائها وعلى أصدقائها، وربما أطلقها على ولده والده ما يفهم. فهذا يكون عود ابنه على المعصية وعليه إثمها ووزره. والواجب أن يكون الأب قدوة صالحة لأبنائه، لا أن يكون قدوة سيئة. والواجب أن يبتعد عن الألفاظ السب واللعن، عودهم على الكلمة الطيبة: قم هداك الله، أصلحك الله، وأدعو له الدعوات من قلب. أنت لست بحاجة إلى أن تسبه تلعنه تشتمه أبدا، بل أنت بحاجة إلى أن تصلح قلبه وتبعد عن معصية الله تعالى.
شكر الله لكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يذهب بأولاده وبناته في رمضان إلى مكة ويدعهم بلا رقيب ولا حسيب مما يسبب بعض المنكرات في تلك الأماكن المقدسة؟
هذا عليه إثمهم. يعني بعض من الآباء كبار السن يكون في الحرم ولا يخرج منه إلا نادرا، وبناته في الأسواق يغازل ويغازل. نقول هو آثم ولا يجوز له الذهاب، بل نقول له اجلس في بلدك واحفظ بناتك وأولادك عن الوقوع في المعاصي، وهذا أمر نشكو إلى الله منه. وأصبحنا نشاهد الآن في الحرم نساء متبرجات ونقاب وألبسة ضيقة وعباءات على الكتوف وإلى غيره ما كنا نشاهد من قبل، وتجد الأب باكيا خاشعا راكعا تاليا لكتاب ربه هنا ومهملا لذريته. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هذه رعية أنت مسؤول عنها أيها الأب، فلا بد أن تنتبه لهم وتبعدهم عن المعاصي، وإلا لا تأتي بهم إلى مكة خوفا على نفسك من عقوبة الله وتضييعك لهم.
يقول السائل: الأسرة تنشغل في بعض المسلسلات المحرمة، فما واجبي تجاه أسرتي التي تنشغل بذلك؟
واجبك كما ذكرت لك في المحاضرة أن تعطيهم البديل، أن تجلس معهم، أن تنصحهم، أن تربطهم بالدروس والمحاضرات، أن تذهب بهم معك إلى صلاة التراويح وغيره، أن تبحث لهم عن رفقة صالحة، وأن تبحث لهم عن أسر طيبة يجتمعون معهم إلى غيره. البرامج ولله الحمد كثيرة التي تبعد هؤلاء النشء عن أو هذه الأسرة عن المعاصي.
يقول السائل: هل الأفضل في رمضان تلاوة القرآن وختمه أم الاجتهاد في حفظ القرآن؟
نقول لك أيها الحبيب: اجمع بين الأمرين، اختم مرة واحدة النظر وبقية الوقت اشتغل بحفظ القرآن. ونقول الناس يختلفون، فلا نستطيع أن نعطي حكما واحدا لكل أحد. يعني من الناس من يكون سهل عليه الحفظ جدا وليس عليه الصعوبة، وتجد في رمضان يزداد حفظه أكثر، فنقول هذا اشتغل بالحفظ. يعني أنا أعرف بعض الشباب حفظوا في رمضان 10 أجزاء، فهذا نقول اشتغل بالحفظ تستفيد من استفادة كبيرة. لكن إذا كان في رمضان لا ضعيف الحفظ وبطيء، نقول الحمد لله اشتغل بالقراءة لتكون حافظا أكثر، يعني قارئا للقرآن أكثر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو توجيه الأخوات حول لبس النقاب والعباء على الأكتاف وغيرها من الملابس التي ظهرت في صفوف النساء مؤخرا.
قد أفتى مشايخنا الأحياء منهم حفظهم الله والأموات رحمهم الله بأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع العباء على كتفها. وهنا أوصي أحبتي، خرجت الآن فتوى صغيرة، لا أدري ليست معي الآن، في ما يتعلق بلباس المرأة، لبس البنطلون ولبس العباء على الكتف ولبس البرقع وغيره، في ورقة واحدة. أوصي أحبتي الأئمة أن توزع في مصليات النساء، وكذلك في ضوابط للباس المرأة المسلمة بين محارمها وغيره، وفي ثلاث أوراق، وتصبح 1000 نسخة 50 ريال مكتوب عليها، وإذا أردت مكتوب العنوان عليها. لو كان كل إمام يشتري من هذه 1000 نسخة من كل واحدة يصبح 150 ريال، توزع في رمضان على خلال الشهر كله على النساء وعلى البيوت، يحصل فيه خير كثير جدا ويبين لهم. وهذا يجب على الأخت المسلمة أن تتقيد بشرع الله تعالى، وأن تكون بعيدة عن أن تكون فاتنة مفتونة فاتنة. وبعض من الأخوات لا تعبأ، تقول الحمد لله ما دام على الكتف لن يتعرضني أحد. نقول أنت تفتنين الناس، فقد يفتتن بك أحدا من الشباب أو رجلا فيقع في شيء من المعاصي بسببك، وتكون أن يكون ذلك في وزرك وفي ميزان سيئاتك. نعم.
يقول السائل: ما هو الحكم في صبغ اللحية بالسواد جزاكم الله خيرا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تدعمه الأدلة، أنه لا يجوز صبغ اللحية بالسواد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من أمته يخضبون لحاهم بالسواد كأنها حواصل طير، كأنها حواصل طير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجدون رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، يعني اصبغه ولكن لا تصبغه بالسواد. فالسواد لا يجوز أن يصبغ الإنسان لحيته بالسواد، ولو كان بالحنة، إذا كان الحنة يؤدي إلى السواد فلا تصبغ، وإنما يجوز بالحنة والكتب يصبغها، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير هذا الشيء.
يقول السائل: ما هي كتب التفسير التي تنصحنا بقراءتها في شهر رمضان؟
لو قرأت تفسير بن سعدي رحمه الله تعالى، يعني صغير ولطيف ويجتمع بين استنباطات ومعاني الآيات، وإن كان فيه نوع من الطول، لكن لو كان الإنسان يجعل له كل يوم ثمنا يقرأه في تفسير القرآن يستفيد كثير جدا ويحصل له بالنفع. في كذلك تفسير الجلالين، وإن كان الجلالين مختصر مرة وعليه ملاحظات في مسائل الاعتقاد، ويمكن يأخذ الإنسان مختصر البغوي في مجلدين، وهو لطيف جدا في تفسير القرآن وعقيدته، يعني السعدي وكذلك البغوي عقائدهم سلفية، وكذلك ابن كثير رحمه الله أو مختصرة يمكن الاستفادة منه.
يقول السائل: لو تقومون بالتحذير من المسلسل الفاسد طاش ما طاش.
فيه فتاوى، والأخوة المشايخ ما قصروا إن شاء الله، ستجدون فيه فتاوى حوله وأصدرت حول هذا الأمر. والحمد لله الإنسان أعطاه الله عقلا يميز بين الحق والباطل، والإنسان إذا رأى شيئا يضره سواء طاش ولا ما طاش ولا غيره، ما هو بالعبرة بطاش وما طاش، فإنه يجب عليه الابتعاد منه وقاية لنفسه من المعصية.
يقول السائل: أنا ملتزم ولله الحمد، ولكن أهلي وأسرتي ممن يتابعون المسلسلات ويتفرجون على الأفلام الخليعة، ولا أستطيع أن أقدم لهم شيئا ولا يسمعون لكلامي، وأنا متضايق من تصرف أهلي، فبماذا تنصحنا وفقك الله وجزاك الله خيرا؟
أوصيك أخي أن تحافظ على نفسك خوفا أن تزل كما زل، وأن تملأ فراغك بطاعة الله تعالى، وأن تدعو لأهلك بالصلاح والإيمان والتقوى، وأن تنشئ في بيتك تسجيلات إسلامية تملأ أشرطة الإيمان والمحاضرات والدروس التي ربما يسمعونها فتبعد قلوبهم عن معصية الله تعالى. هذه وصيتي لك أيها المسلم، وادعو ربك بالثبات وادعو لأهلك بالصلاح والتقوى.
يقول السائل: كنت أحتلم عند بلوغي فلا أغتسل لأني لا أعلم الحكم، فما هو الواجب علي الآن؟
ما مضى فلا شيء عليك فيه إن شاء الله، ولكن مستقبلا لا تعود لمثل هذا إطلاقا، لأنه لا يمكن حصر الصلوات ولا يمكن معرفة الأيام ولا معرفة الأشهر التي انقضت وغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته لم يأمره النبي أن يعيد ما مضى من صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لما صليت، وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي قد مضت.
يقول السائل: دخل رجل بصلاة المغرب وبعد قراءة الفاتحة مع الإمام تذكر بأنه صلى العصر على غير طهارة، هل يكمل الصلاة على أنها العصر أم لابد من نية قبل الصلاة؟
يكملها مغرب ثم يصلي العصر بعدها، وهذا هو أرجح الأقوال، وهذا رأي أظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض العلماء يقول تتحول إلى نافلة ثم يصلي العصر ثم بعد ذلك المغرب، لكن ما تذكرها إلا في أثناء الصلاة، لكن لو تذكرها قبل دخول المغرب فتلقائي نقول له صلي، ادخل معهم بنية العصر وزد رابعة، ثم بعد ذلك تصلي المغرب وتأمر أحدا يصلي معك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.